الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد آخر درس من دروس الظلم، وآخر درس إن شاء الله من دروس أمراض القلوب لسنة 2011. بإذن الله إن شاء الله السنة الجاية 2012 هيبقى عنوان الدروس إن شاء الله الطريق إلى الجنة، وتبقى إن شاء الله مجموعة من الدروس تتعلق برحلة الإنسان الحقيقية اللي هي بتبدأ بعد أن يترك الحياة الدنيا. إن شاء الله تكون مجموعة من الدروس يعني المستفيضة في الشرح، تاخد سنة كاملة بإذن الله عشان كل واحد فينا يبقى عارف إن شاء الله بعد رحلة الدنيا أين سيذهب. دي دروس تبدأ إن شاء الله من الأسبوع الجاي. الدرس النهاردة اللي هو آخر درس من دروس الظلم عنوانه عيونك تنام والمظلوم يدعو عليك. إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع الظلم. احنا تعلمنا في الدروس السابقة ان للظلم ثلاث انواع: ظلم الشرك بالله، وظلم المعصية، وظلم الاخرين. قلنا ان ظلم الشرك بالله وظلم المعصية ده ظلم للنفس، كويس، وطبعا هما مختلفين. ظلم الشرك بالله ظلم لا يقبل منه التوبة، وهو الظلم اللي بيخلد في النار. ظلم المعصية هو الظلم اللي بتقبل فيه التوبة والاستغفار بإذن الله. ظلم الآخرين طبعا اللي هو عدم إعطاء الناس حقوقهم، وبرضو هذا النوع من الظلم لا يمكن التحلل منه إلا بأن تعطى الحقوق للناس أو أن تسامحك الناس في الدنيا، وإلا الحساب هيكون بينكم في الآخرة. إحنا النهاردة إن شاء الله بنستكمل مع دروس الظلم، بنقفل الموضوع بنقطتين أساسيتين، وهم دعوة المظلوم وعقاب الظالمين. طبعا في عقاب الظالمين احنا هنرسل رسالة الى كل منا. ليه رسالة الى كل منا؟ لاننا كلنا ظالمين. احنا دلوقتي هنتعلم من الدرس ده اننا جميعا ظالمين وكل يوم بنظلم، كويس. فاللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه يرزقه العلم، كويس، بخطورة الظلم، بعقاب الظلم، بدعوة المظلوم، فياخذ عهد على نفسه انه يفتح صفحة جديدة مع الله، يحاول ان لا يكون فيها مع الظالمين. هنبتدي الاول ان شاء الله، انا هقسم الدرس نصين لان جات لي يعني في الايميل انه الدرس لما بيبقى طويل ما بيقدروش يتابعوه كله، فعايزينه نصين بعنوانين. فالجزء الاول هحاول برضو اخليه ان شاء الله يعني ماكسيمم نص ساعة وخمس دقايق، عيونك تنام والمظلوم يدعو عليك، والجزء الثاني هيبقى اسمه رسالة الى كل ظالم. فاحنا الاول هنبتدي بدعوة المظلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ما معنى هذا الحديث؟ الرحمن الرحيم. عنوان بقى معنى الحديث اللي احنا قلناه اتقي دعوة المظلوم. لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى أهل اليمن لدعوتهم للإسلام، أرشده إلى التركيز على وضع أسس العدل بين أفراد المجتمع والتحذير من دعوة المظلوم، كويس. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن فهمه إن لابد من وجود العدل. لما رايح تحكم لازم تحكم بالعدل وتضع أسس العدل، وإلا كويس اتقي دعوة المظلوم لأن ليس بينها وبين الله حجاب. يعني إيه؟ يعني طريقها مفتوح للسماء، كويس، ولا أبدا أن تضيع، لا يضيعها مانع. دعوة المظلوم هنعرف دلوقتي ربنا قال عليها إيه أكتر، كويس. دي نصيحة إلى كل المسلمين أن يحذروا ويتجنبوا دعوة المظلوم. طب إزاي تتجنب دعوة المظلوم؟ نتجنب دعوة المظلوم بأن يكون عندنا عدل وإعطاء حقوق الناس، كويس. الحديث ده بيدعو إلى العدل وإلى التحذير والتخويف. لما ربنا يقول اتقي، كويس، ده معناه ان انا اذا لم اتقي فسوف اتعرض، كويس، الى يعني عقاب، الى مصيبه، إلى ابتلاء، فده نوع من التحذير والتخويف من الظلم ودعوة المظلوم المستجابة. وطبعا يا جماعة يعني سبحان الله الإنسان لا يرد عن المظالم إلا الخوف من العقاب أو الخوف من المصائب. فإذا واحدة جات قالت لك لو ظلمتي الأخت دي ربنا يعني هينتقم منك وحيعمل فيكي كذا وكذا وكذا، وأنا هأكد لك إن هيحصل كذا، هتقولك لا مش هظلمها. يوم ما هيخاف الإنسان من وقوع المصائب عليه خوف حقيقي في قلبه هيرتدع وحيرجع عن الظلم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب، اتقي دعوة المظلوم، ابعد عنها، اتجنبها كويس، لأنها هتطلع وهتنزل عليك كويس. هنا بقى يا جماعة لازم يجي سؤال، ليه ربنا بيستجيب دعوة المظلوم؟ يعني هي أحد الدعوات المستجابة اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام العادل عند الإفطار في شهر رمضان ودعوة المظلوم. دول ثلاث دعوات مستجابات. ليه بقى لابد أن تستجاب دعوة المظلوم؟ لابد أن تستجاب دعوة المظلوم لأن ربنا حرم الظلم. ربنا ما قال لناش دعوة المظلوم هتستجاب ووضع الظلم غير واضح في حياتنا، لا، ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم. حرم الظلم لما أمر بالعدل وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فده أمر من الله بالعدل. طالما أنه أمر بالعدل يبقى ده يحمل تحريم الظلم. لكن برضو ربنا سبحانه وتعالى اللي هو أعلم بمكر البشر كويس قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فما يجيش بني آدم يوم القيامة ويقول يا رب ما كنتش أعرف إن الظلم حرام. لا، تعرف إن الظلم حرام من القرآن ومن الحديث القدسي كويس. طيب إذا ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب دعوة المظلوم لأنه حرم الظلم ولأن الظلم فساد. لازم الإنسان يوقن بكده، الظلم فساد. ليه؟ لأن الظلم أول حاجة فساد للقلوب. يعني إيه فساد للقلوب؟ الظلم بيقع بين اتنين. إحنا هنا بنتكلم عن الظلم اتقي دعوة المظلوم، يعني إنسان بيظلم إنسان. إزاي يكون الظلم فساد؟ الظلم فساد لأن الظالم إنسان قلبه فيه تكبر وقسوة كويس، والمظلوم إنسان هيتحول إلى بعد ما كان عنده ضعف واحتياج هيتحول إلى إيه؟ هيتحول إلى إنسان حاقد وإلى إنسان كاره وإلى إنسان عنده يعني رغبة في الانتقام. إذن وضع الظلم في الحياة لابد أن تتأكدي من هذه المنطقة، أي اتنين في بينهم ظلم معناه أن في فساد في قلوب الاتنين، واحد بيكره وبيحقد وبيدعي والتاني متكبر وقاسي ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ترك الظلم على الأرض يعني تحرك الفساد. ابتدينا في الفساد كويس بالقلوب، بعد ما ابتدينا في الفساد في القلوب هنبتدي نأخذ في الفساد في الأعمال. كل واحد فيهم كويس بيتحرك إلى عمل. المظلوم كويس لما يكون عندك حد مظلوم وحاسس بالظلم كويس بيحاول انه ينتقم على قد ما يقدر، والظالم بيدي كويس، وتظل يعني المعركة ما بين الظالم والمظلوم تتحرك فسادا على الأرض. لما بيكون زي ما قلنا في القصص اللي قلناها الزوج والزوجة، واحد فيهم بيظلم التاني، واحد فيهم بيبقى مش كويس، والأولاد والمستقبل والأمل يضيع تماما، حصل فساد تام في المجتمع. ايه كان سبب الفساد اللي في المجتمعات دلوقتي كلها الحقيقة يعني؟ وحتى سبحان الله يعني التوقعات كويس باستمرار المسلمين في الظلم، ظلم بعضهم البعض، لابد أن تتوقعي مستقبل مظلم. ليه؟ لأنه مستقبل فاسد. إيه اللي أفسد المستقبل؟ اللي أفسد المستقبل ظلم الحاضر، نفوس تكبر بالظلم، نفوس فاسدة، نفوس لا تتحرك للخير. لا الظالم بيتحرك للخير ولا المظلوم بيتحرك للخير. المظلوم كل شغلته شغال يدعي كويس على الظالم ونفسه فرصة ينتقم منه كويس. فإذا لابد ان احنا دايما نؤمن ان الظلم فساد على الارض كويس، ولانه ضد العدل. هنسمع دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم قصة. القصة دي قالها احد المشايخ كويس في احد الخطب في احد مساجد مكة، وموجودة ومكتوبة انها في احد مساجد مكة المكرمة كويس. دول في مكة المكرمة يعني دول قريبين من الكعبة، يعني دول قريبين من بيت الله الحرام، يعني دول قريبين من المكان اللي الناس بتجيله من ملايين الأماكن عشان تتذكر الله وتتذكر قدرة الله. دي ناس عايشة هناك كويس. القصة اللي بيقولها هذا الشيخ بيقول قصة رجل بيعمل عند الكفيل. طبعا فيه هناك فيه بيبقى نظام في الخليج نظام الكفيل اللي هو اللي بيستقدم العمال كويس وبتبقى أوراقهم ومرتبهم كويس وكل مسؤوليتهم عنده هو. فالرجل ده بيعمل عند الكفيل عامل غلبان يعني كويس. الكفيل رفض انه يعطيه أجره الراتب بتاعه شهر ولا شهر ولا شهر. تجمع عند الكفيل 3 أشهر. الراجل العامل ده هو موجود هو وزوجته وأولاده وفي حاجة ماسة إلى المرتب. كل شهر يروح يقول له أنا ما خدتش المرتب أرجوك المرتب مش رأيين يأكل اللي بعده اللي بعده. لغاية ما الراجل العامل ده يعني اشتدت بيه الحاجة جدا كويس ونفذ صبره كويس. فراح للراجل الكفيل وقال له حسبي الله ونعم الوكيل وربنا بيني وبينك وأنا هدعو عليك. يعني هو طلع جريء ان هو قال له بالوضوح انا هدعو عليك. فالكفيل قال له روح وادعو عند الكعبة ادعي علي عند الكعبة وراح شتمه وطرده كويس لانه تجرأ عليه كويس. وفعلا صمم العامل انه يدعي عليه عند الكعبة كويس وتحرى اوقات الاجابه يعني وقت الاجابه وقت مثلا بعد الصلوات وقت بين الاقامه وبين الاذان والاقامه وقت قيام الليل دور له بقى على الاوقات بتاعه الاجابه. عشان كده بقول لك عين الانسان تنام وعين المظلوم تدعو عليه كويس. تحرروا اوقات الاجابه وكانت اراده الله سبحانه وتعالى ان القصه دي تحصل في ايام رمضان المبارك. ومرت الأيام ومرض الكفيل ومرض الرجل الكفيل ده بالمرض الشديد وذهب الناس إليه في المستشفى وذهب العامل. فلما الكفيل شافه قال له هو أنت دعيت عليا؟ قال له نعم دعيت عليك وفي المكان اللي أنت طلبت مني ندع عليك فيه دعيت عليك في الكعبة كويس. فنادى الكفيل على ابنه وقال له ادي العامل جميع حقوقه وبعدين قال للعامل سامحني وادعو لي بالشفاء كويس. الكفيل ده بقى للأسف الشديد نسي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اعطوا العامل حقه قبل ان يجف عرقه كويس. ده امر من الرسول صلى الله عليه وسلم ان اللي بيشتغل عندك في البيت اي عامل من اي صور لابد ان يعطى حقه ولابد ان يعطى اجره قبل ما يخلص شغل لانه عمال يدي شغل وهو لا يعلم انه صاحب العمل وصاحب القرش هيديله ولا مش هيديله. فعشان عدل الاسلام قالك وهو لسه عرقه فيه لسه بيخلص الشغل طلع واديله الفلوس كويس. هنا بقى في نقطة مهمة جدا. الكفيل ده نسي ان دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب كويس. بعد ما مرض وتأكد من دعوة المظلوم اللي كان بيتريق عليها في الأول وبيقول له روح وادعي عليا وعند الكعبة كويس. أراد الله سبحانه وتعالى أنه يتأكد ووقعت عليه دعوة المظلوم. في الوقت ده بقى ادى العامل حقه وقال له سامحني بس للأسف أيها الكفيل أنت أصبحت مريض هل هتشفى أو لا تشفى ده شيء بقى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهي دي النقطة اللي لازم الناس تتذكرها كويس. الناس لازم تتذكر أن أنا مظلمش متجبرة ومستقوية في الأرض وبعدين لما يجي حد يقول لي أنا هدعي عليكي أقول خليهم يدعوا. بعد بقى ما تأكد من أن الدعوة صابتني في مقتل أقول سامحوني وخد الفلوس. يا سلام هو ربنا بيتعامل بالطريقة دي؟ خلاص لابد من دفع ثمن عدم اليقين بقوانين الله الاستهزاء بدعوة المظلوم الاستهزاء بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كويس. لابد أن يكون لها ثمن وكان الثمن هو المرض. هنا بقى يا جماعة احنا لازم نقف وقفة يعني طويلة شوية عشان نعرف أنواع المظالم بين البشر عامة كويس. ليه؟ علشان ما يكونش يعني ما نكونش بنظلم كل يوم كويس واحنا ما عندناش القضية دي في دماغنا خالص. اولا ما نعرفش عقاب الظلم، ثانيا ناسيين ان هناك من يدعو علينا، وبعدين لما لا قدر الله تنزل علينا ابتلاءات وتنزل علينا مصائب واحنا مش عارفين جات لنا منين في الوقت ده. قال لو كان عندنا علم يمكن يقول الله زي ما الراجل ده قال، بس هو قال له روح ادعي علي. لكن ممكن انا قلت تكون البنت الشغاله اللي انا بشغلها كل يوم ضعف شغلها هي دي اللي شغاله علينا ليل ونهار في الوقت ده قد نتذكر، بس المصيبه وقعت والاصابه تمت والخساره حصلت كويس. فلابد ان احنا دايما كده كل يوم بالليل قبل ما الانسان ينام لخطوره موضوع الظلم بين العبيد، اقعد كده بالليل قبل ما انام واقول النهارده انا شفت خمسه، شفت بنتي دي، شفت ابني ده، شفت الاخوات في المسجد، ودخلت كذا ورحت محل اشتريت منه، الخمس اماكن دول ظلمت فيهم حد؟ عملت فيهم حاجة؟ هنعرف دلوقتي أنواع المظالم اللي بنعيشها كلنا. بس قبل ما نعرف موضوع المظالم بالتفصيل لازم الإنسان يكون عنده وضوح في القوانين الأساسية في الحياة. مين اللي بيظلم عادة؟ اللي بيظلم عادة القوي. ما معنى قوي؟ صاحب أي شيء، اللي يمتلك أي شيء، يا إما صاحب مال، يا إما صاحب سلطة، يا إما صاحب سلطان. أي من يمتلك شيء يعرف نفسه أنه في احتمال أن يكون ظالم. كويس، هتقولي لي بقى يظالم إزاي؟ ظالم لأنه بيستخدم قوته، يا إما ماله، يا إما سلطته، يا إما سلطانه، عشان يتحكم في اللي تحتيه. كويس، الضعفاء اللي ربنا بيمتحنوا بيهم. كويس، علشان ربنا اداله. كويس، عشان كده يا جماعه لما بنقول ان الانسان بيبتلى بالسراء زي ما يبتلى بالضراء، الناس ما بتفهمش، ودايما يفشل الانسان في امتحان السراء، في امتحان السعه. يعني ايه امتحان السعه؟ يعني لما اكون انا مثلا كنت عامل صغير قوي، فقير وغلبان ومسكين، وبشيل الحجاره على ظهري، وعملت 20 سنه، وفي الاخر رحت فاتحه مصنع. انا العشرين سنه الاولانيين دول كانوا ضراء، فقر وغلب وشغل ليل ونهار وكذا، هينقلني بقى ربنا من الضراء للسراء، بقيت صاحب مصنع دلوقتي، وجبت لي 200 عامل هشغلهم تحتيه في المصانع بتاعتي. هنا بقى الناس تنسى انها في المنطقه الثانيه من الابتلاء في الحياه، وهو ابتلاء السراء. انت اللي معاك الفلوس، وانت اللي معاك القوه، وانت المتحكم. يقوم يجي بقى العامل. كويس، العامل ده عنده العمال اللي بيشتغلوا تحت رئاسته ومرتبه، زي ما قلنا على الكفيل او اي صاحب مصنع او اي صاحب شركه او اي صاحب اي يعني مكان في عنده عمال تحتيه. كويس، العمال دول ربنا قال عليهم ايه؟ او ربنا علمنا في القران في اي شيء في الحياه، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. اي نوع من العقود؟ مفيش علاقه بتتم بين اتنين بينها عمل الا في عقد. الراجل ده مجموعه العمال لما اشتغلت عندك، يا من كنت عامل وفقير ومحتاج وذليل، اوكي، ودلوقتي انت تغير وضعك في الحياه، كتبت لهم عقود يشتغلوا 8 ساعات، ياخدوا اجازه سنويه، ياخدوا يومين في الاسبوع اجازه. كويس، يجي بقى هذا العامل يبتليه الله بالسراء، ينسى، وتجيله نفسه الأمارة بالسوء، يقولك أنا ياما شفت أيام ذل وهوان. بدال، هي دي خطورة النفس البشرية البعيدة عن الله، بدال ما يرحم من هم تحت إيده ولا يعيشهم الأيام اللي هو عاشها، لا أبدا ولا يمكن، لابد أن يفشل في امتحان السراء اللي ربنا ادهوله. يقوم يعمل إيه؟ يقوم يطلع كل أيام البلا اللي طلعت عليه على الغلبة اللي تحتين تحت إيده. إزاي بقى؟ يروح جاي ويقول لهم اليومين دول في بطالة، ما فيش شغل، عايز كل واحد يشتغل شغل اتنين، اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل، هتمشي هيجي بدلك 100. وده اللي بيحصل في الحياة، ده واقعنا اللي احنا نعيش فيه، سواء حتى في أمريكا. أصبح النهاردة لما بيعملوا لي أوف لمهندس، اتنين مهندسين بيجيبوا مهندس واحد ويقولوله، بس هما بيقولوله قبل ما يكتبوا العقد، لا احنا ما نقولش بقى، احنا نكتب عقود سليمة جدا، وبعدين بقى يبقى الشغل ايه بيننا وبين بعض. كويس، فيجي يقول لهم هتضغطوا، بسم الله الرحمن الرحيم، يجي يستخدم بقى الضغط، يستخدم ايه بقى؟ هي دي بقى ازاي بقى كل واحد عايز يعرف نفسه ظالم او غير ظالم، يشوف الأسلوب اللي بيتعامل بيه مع الناس، يستخدم احتياجهم، هم محتاجين للقرش بأي طريقة، اضغط 8 ساعات، لا هتشتغل 9، بعد أسبوعين هتشتغل 11، هو محتاج. كويس، هنا انت دخلت في الظلم. ليه؟ لأن انت كسرت العقود اللي انت كتبتها، واستخدمت من احتياج من أمامك إلى المال أو إلى السلطة أو إلى شيء. استخدام احتياج البشر يساوي ظلم البشر. كويس، عشان بس ما نقولش احنا ما بنظلمش. البنت الشغالة لما جت كانت مفروض هتشتغل 8 ساعات، هي قالت لي أنا ممكن أشتغل 10، هي قالت لك هي ممكن تشتغل 10 علشان هي عايزة تفضل قاعدة عندك، لأن أنت ست مفترية. كويس، قمت أنت عشان ما بتخافيش من ربنا قلتي بدل هي قالت 10 تشتغل 10، انا ما ضغطتش عليها، لا انت ضغطتي عليها. ان احنا بنضغط على بعض، كلنا نضغط على بعض، بس كله ضغط جانبي indirect. كويس، ما حدش بيقول لحد انا هضغط عليك وجها لوجه، لكن كل واحد فينا عارف مصالحه ماشيه مع مين. كويس، المهم يقوم الراجل يضغط على العمال ويستخدم حاجتهم وضعفهم عشان ياكل حقوقهم، تطلع عليه دعوه المظلوم، يتحرق المصنع، يقول لك المصنع اتحرق ليه والفلوس، او يتحرق الابن، او يتحرق الصحه، او تتحرق حاجات كتير قوي، ونقول ليه ده انا كان عندي 200 عامل، ده انا كنت بعاملهم احسن معامله، ده انا بس زودت عليهم ساعتين، كلهم كانوا قابلين، ما حدش كان مضغوط عليه، لا انت عارف انك كنت ضغط عليهم، وعارف انك مستخدم احتياجهم، وعارف انهم مش هيفتحوا بقهم، واللي بينك وبينهم يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى. ننقل على النوع الثاني من المظالم اللي موجودة في حياتنا، اللي هي صاحب السلطة. مين هو صاحب السلطة؟ مثلا واحد رئيس شركة بيشتغل له وظيفة في الحكومة انه بيوزع مساكن حكومية، او بيوزع سيارات، او بيوزع اكل، بيوزع اي حاجة تمتلكها الحكومة على البشر الفقراء، حق الفقراء عند الدولة. لا، مش هنوزع الأرض على الفقراء، مش هندي لمحدودي الدخل، مش هندي للشباب. في واحد رجل أعمال قرر إن هو ياخد قطع الأرض دي كلها، نديها لرجل الأعمال اللي قرر إن هو ياخد قطع الأرض دي كلها، أصل هو قال إنه حيبني وحيعمل مساكن أحسن مليون مرة من لو أخدوها الشباب دول. ده الكلام اللي إحنا بنقوله للناس، ده الكلام اللي احنا بنقوله للحكومة، انما اللي هنقوله لربنا بقى يوم القيامة دي قصة تانية، للي عايز يخاف من ربنا. يقوم يحصل ايه بقى؟ تتوزع بقى الاراضي على الاغنياء ورجال الاعمال والمستثمرين العرب، ونقول ليه بنعمل كده؟ عشان ندخل دخل اجنبي، وعلشان نزود، وعلشان نقوي. اليس هذا عين الظلم؟ لما تطلع بقى دعوة المظلوم تخيب الفرقة كلها على بعضها. بايه؟ بدعوة المظلوم. لما ننقل بقى بعد دعوة المظلوم في المنطقة دي، كويس، نخش بقى على منطقة مهمة جدا يا جماعة، وهي منطقة توريث الاعمال. النهاردة احنا اصبحنا في وضع كل واحد بيورث عمله لابنه. يعني ايه ورث عمله لابنه؟ يعني انا استاذة في الجامعة، ادخل ابني معايا نفس الجامعة وخلي زملاتي يساعدوه ويطلع يتعين بدالي. انا واحدة استاذة في كلية الطب وعندي العيادة بتاعتي في اكبر شارع، يبقى لازم ابني او جوز بنتي لو ما جبت الصبيان الحق بجوز بنتي، كويس، اخليه يدخل كلية الطب وكل زملاتي يدوله جميع النمر ويطلع الاول على جميع اللي ذاكر وكافح وتعب، وابوه وامه باعوا اللي قدامهم واللي وراه عشان يبقى دكتور، مش قضيتي ولا مشكلتي، مشكلتي ابني وعيادتي، لازم اسلمهم، سوري، مشكلتي وظيفتي وعيادتي، لازم اسلمهم لابني. طب وكل اللي ذاكروا دول 3000 طالب طب اللي معاه؟ ما هياش قضيتي نهائيا. انا بوريك الناس اللي بتعمل كده هتيجي يوم القيامة واقف قدامها 3000 طالب طب بأسرهم، بأبوهم، بأمهم، بمستقبلهم اللي بيضطروا يطلعوا يهاجروا فيه بقى للبلاد، ويهاجروا فيه للخليج، ويضيعوا وتضيع أسرهم وأبنائهم وأحفادهم، ويبقوا كاثوليكيين زي ما حكينا، وتيجي الأمم دي كلها تقف قدام أستاذ كلية الطب يوم القيامة اللي إيه؟ نسوا، يعني أحصاه الله ونسوه. الناس بتنسى، بس ربنا عمال يسجل في كل ده. ونيجي نقف قدام القيامة، الاقي نفسي واقفة قدام القيامة ليوم القيامة، لو انا بقى استاذة كلية الطب، او لو انا مذيعة التلفزيون اللي قررت ان بنتي تكون مذيعة وابني لازم يكون مذيع، وكل اللي دخلوا كلية الاعلام بالالافات يروحوا يشتغلوا حرس امن في الكومباوندز، مش قضيتي، مش مشكلتي، كويس. كل بقى من له وظيفة يستلم ابن وظيفته، ونسيب الألفات من الغلابة والمساكين وأهليهم اللي دفعوا عليهم ومستقبلهم اللي بيجيع ثم ينحرفوا. نلاقي واحدة دكتورة بقت رقاصة، طبعا، ليه اسمها الراقصة الدكتورة؟ هي بقت راقصة ليه؟ هي حاولت تكون دكتورة، ما كانش ليها أي مكان، السوق متعبي بأبناء الأساتذة، ما لهاش أي موقع تروح تشتغل دكتورة، تروح تشتغل اللي تشتغله. إحنا مالنا؟ ما إحنا مالنا، لأن إحنا لا نؤمن بأن لنا يوم هنتعرض فيه على الله، وحييجي لكل واحد فينا ألفات. ظلمت النهاردة كاميليا، تيجي جاميليا وكل من وراءها إلى يوم القيامة يقفولي عشان ظلمت كاميليا، ما دخلتهاش كلية الطب. ما انت مش عارفه كمان يا جرالها ايه، واولادها لما جم امريكا، واحفادها لما بقوا مش مسلمين، واحفاد احفادها لما بقوا مجرمين، كل دول بسببي انا. بسببك انت. امال ايه؟ ما هي دي قضيه الحياه اللي احنا بنعيشها، غافلين تماما، كان المنطقه دي مش موجوده عندنا في الحياه. اللي موجود عندنا في الحياه ان لما تأذن صلاه الظهر اوب نجري، لما تيجي عمره محرم اوب نلحق، لما يجي عمره رمضان اديني 3 مليون. ايه ده؟ هو ده الاسلام؟ هو ده الايمان؟ هي دي الحياه؟ هو ده الفشل اللي فيه المسلمين؟ لا، الفشل فيه المسلمين هو عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، وعدم اليقين باليوم الاخر. لما هكون متاكده ان انا حاجه اقف يوم القيامه قدام ربنا يسالني، وتيجي كمانيا تقف هي وابني، هما الاثنين متخرجين من كليه الطب، هي جايبه اعلى منه، اقوم اقول لزملاتي، واحد زميلي شيل منها 5 نمر في اخر امتحان شفوي، ابني لازم ياخد النيابه بتاعت الجراحه، البنت دي هتضيع الواد وهتضيع مستقبلنا كله، شوف لي فيها حل. يقول لي مش هتاخد في ايدي في الامتحان الشفوي، هسقطها. والله لا سقطها. والقصص دي بتحصل في كليه الطب، وانا كنت في كليه الطب، وعشان كده بحكي. وفي ناس بتضطر تهاجر وتسيب بلادها وتسيب اهاليها، بس معاها حاجه واحده، معاها دعوه المظلوم. ترفع على كل هذه دعوة المظلوم دي شغالة في الدنيا، لكن يوم القيامة بقى نيجي بقى احنا والاجيال اللي جت بعدينا كلها في الهجرة، ودفعت ثمن ان في الامتحان النهائي في كلية الطب ما خدتش حقي، كانوا مني الاستاذ ده، هاتلي الاستاذ ده يوم القيامة وقفني انا وكل اللي جم ورايا اللي ضاعوا لما هاجرت. انا ماليش دعوه، هو اللي ضيعنا، هو اللي طلعنا من بلدنا. يجي البني ادم يلاقي قدامه الافات الالافات ما كبوا عليه من سيئاتهم لابد ان يوصلوا الى النار، مع انه كان بيطلع الزكاه وبيروح الحج كل سنه وبيروح العمره كل سنه. كل ده مش هيكفي، اعمار بشر ضاعت بسبب مظالم بشر لبشر. لازم المسلمين يقفوا عند مناطق المظالم دي كويس، ده اللي بيحبوا ربنا كويس. ليه؟ لان ده انقاذ كل الشغل اللي انت بتشتغل طول النهار. نقوم من النوم الصبح نتحجب، وبعدين نصلي الفجر، وبعدين نصوم تطوع، وبعدين نصوم 5، وبعدين نيجي المساجد، وبعد كل ده هيضيع في مظلمة شخص واحد. عشان بس الناس تعرف ما هو حق. ولسه لما نشوف اما بقى يعني بعد مظالم دي نخش بقى على الخادمات كويس، وانا مش هطول في مناطق الخادمات كويس. المظلومات في جميع انحاء الارض كويس، وخصوصا في بلادنا، وخصوصا في الخليج كويس. لما تيجي الخادمات المسلمات كويس ويكون لها ما هي 200 دولار مثلا في الشهر، وناخذ بال 200 دولار ما يساوي 2000 دولار، ولما تيجي نفس هذه الخادمه الى امريكا في السفاره الامريكيه قبل دخولها امريكا تتنقل ماهيتها من 200 ل 1500. ده قانون امريكا بيعدوا عدد الساعات اللي هي هتشتغلها عندك، وده انا اعرفه من ناس جابوا معاهم ناس الى هنا كويس. يقوم يعملوا ايه المسلمين؟ يكتبوا لها 2000 في السفاره، ولما تخش معاهم يقولوا لها هم ال 200 مش هتاخدي غيرهم، عاجبك مش عاجبك براحتك. الورقه عليه 2000 عشان احنا اصلنا بنضحك على ربنا، مع اننا وافقنا بالعقود، وربنا قال اوفوا بالعهود. احنا عهدنا البنت ان هنديك 2000، لان في امريكا الايد العامله غاليه، اللي بتشتغل بتاخد 8 ساعات و 8 دولار و 10 دولار في الساعه، 10 دولار لما تنظف البيوت. لكن انت هتشتغلي في بيت 12 ساعه كل يوم، يعني ب 120 دولار في اليوم، وهديكي في الشهر 200 دولار. عاجبك مش عاجبك هنعرف نوريكي وهنرجعك بلدك تاني. وبعد كده بقى تنزل البلاوي والابتلاءات في امريكا وفي بلادنا وفي الخليج، ونقول ليه؟ مع عمرنا ما فكرنا ابدا في البنت المسكينه اللي بناكل عرقها. لا 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 لا، الحاجه دي ما نفكرش فيها، نقول يمكن بقى حسد. اتحسدنا، هي دي الحته الوحيده اللي يريح بيها المسلمين ضمايرهم، يقتلوا بيها ضمايرهم. كله حسد، هيموتوا. من يوم ما جبنا البنت معانا اللي كذا جنسيتها فلبينيه ولا بتاع، كل الجيران اللي حوالينا العرب هيموتوا مننا، هيموتوا. البنت دي جننتهم، جابت المصايب والبلاوي، اعمل ايه؟ هبقى بعد كده خبيها منهم. انا اعرف واحده بتجيب وبتخبي، تخبي الشغاله عشان الحسد، بس بتشغلها برضو، بس بتشغلها 20 ساعه. هذه نقرة وهذه نقرة. الظلم ما يطلع من القلوب إلا لما ربنا هو الله سبحانه وتعالى اللي يعرف كيف فعلا يحاكم عباده لأنه عارف حقيقتهم وحقيقة نفوسهم. ننقل بعد كده يا جماعة على المظالم المعاملات المادية عشان نبقى عارفينها. أول مظالم في المعاملات المادية هي أكل مال اليتيم ظلما. هنقرأ دلوقتي من سورة النساء الآية رقم 10. احنا هنستعرض يعني على السريع جميع أنواع المظالم اللي في حياتنا على أساس ان احنا في نهاية العام ان شاء الله يعني نتوجه إلى الله بالاستغفار والتوبة من مظالمنا وندعو الله أن نبدأ عام نحاول أن لا نكون فيه من الظالمين ما استطعنا. سورة النساء الآية رقم 10. لا بصراحة احنا أساتذة في مناطق الظلم حقيقة يعني لكن بقى يعني أصل الظلم ده احنا نحطه بالأشكال اللي احنا عايزينها. سورة النساء الآية رقم 78 عشان نمشي على طول بس هتلاقي النهاردة ظلم كتير قوي جدا ده فوق الخيال والله يا فتنة فوق الخيال فتونة حاجة غلب. بسم الله الآية رقم 10 عشان أمشي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا لا اللي بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أهو ربنا سبحانه وتعالى قال لك أهو يأكلون في بطونهم نارا. طبعا أكل أموال اليتيم ظلم. اليتيم يا جماعة برضو على السريع هو اللي مات والده مش والدته. مات والده قبل البلوغ كويس. هو ده اللي بيأكله ماله ظلما. طبعا دي قصة طويلة كويس. إنما ده هي ظلما هي كلمة الظلم جاتلك كويس. ده ظلم المعاملات المادية. نمرة 2 في ظلم المعاملات المادية مماطلة رد الحقوق. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. بمعنى ايه؟ النهاردة انا انسانة غلبانة ومسكينة رحت مثلا لكاميليا وكاميليا ان شاء الله عندها سعة. قلت لها يا كاميليا ممكن تسلفيني 2000 دولار؟ قالت لي حاضر. هترديهم امتى؟ قلت لها شهر. قالت لي شهر يا منى؟ قلت لها ايوه شهر يا كاميليا. قالت لي حاضر. بعد شهر الحمد لله جالي سعة وجالي الـ2000 دولار. فجت كاميليا قالت لي ما تجيبي الـ2000 دولار بقى الميعاد جه. قلت لها لا بصراحة بصي اديني كمان شهرين. جت بقى مثلا فاتن قالت لي ليه ما انت الحمد لله عملتي شوية تجارة وجالك الـ2000 دولار لدي للست اللي عملت فيك المعروف وجدتك رأس المال كويس. اقول لا ما عندها كتير يا ستي هي محتاجة الـ2000 هتاخدهم تحطهم في البنك خلينا انا شغلهم تاني واطلع قرش تاني زيادة وبعد كده ان شاء الله ابقى اديها. انا بقى هديها الـ2000 زي ما تقولي 20-20 كده على حوالي 450 سنة عقبال ما تدفش وتقولي خديهم صدقة. هي هتحس ان انا محتاجاهم هتقولي خديهم صدقة هاخدهم صدقة. هي كانت مفروض صراحة تديهم لي صدقة من الاول يعني لو كانت هي كده حساسة شوي. انما هنعمل ايه انها تاخد الـ2000 في الميعاد انسي. وفي ناس بتستلف بهذه النية يعني وهي بتستلف من الاول بتستلف بنية ان اللي قدامها غني ومش هترجع له فلوسه الا على زي ما قلت 20-20 لغاية ما يزهق ويقول لها خدي الباقي انا متنازل عنه. ده يا جماعة ظلم. ما نقولش غني مالكيش دعوة لا بالغني ولا بالفقير مالناش دعوة. لما جيتي عملتي العهد بانك بتستلفي كان في اوفوا بالعقود. النقطة اللي بعديها يا جماعة السرقة. السرقة بقى بانواعها. ليه بقى السرقة حرام او السرقة ظلم؟ لانها اخذ مال بغير حق. طبعا هنا برضو يا جماعة يعني مش برضو السرقة ان احنا هنقول الرجل اللي بيرق يسرق وبيطلعوا صورته في الجرنان. السرقة بقى دي لها أشكال كتيرة قوي وأخذ المال بدون حق لها أشكال كتير قوي كويس. يعني برضو هنا في منطقة أكل المال بدون حق. النهاردة لما أكون أنا عندي وظيفة وبيقولوا لي توصلي الساعة 8 وتروحي الساعة 4 بس بقى أنا واحدة مثلا كنت طبيبة محدش بقى بيقول لي امضي وما تمضيش والكلام ده كويس. أنا بقى بوصل الساعة 10 وبروح الساعة 3:30. ده ظلم وده أكل مال بالحرام كويس. وده عقاب له يوم القيامة عشان بس الناس تعرف كويس. لان احنا لما بنعمل العقود بتبقى اساسا عقود بيننا وبين البشر يشهد عليها الله سبحانه وتعالى. هو ده ربنا اللي احنا بننساه. اكم من الموظفين كويس يأكلوا اوقات عملهم كويس. ويقول لك اصلا باخد ملاليم انا هشتغل لهم على قد فلوسهم. لا انت لما كتبت العقد كتبت من 8 إلى 4 وربنا شهد على العقد. كانت فلوسهم قليلة عن مجهودك ما تشتغلش. نويت إنك تشتغل، كون إنسان أمين مؤمن بأن المال ليس بكمه والمال ببركته. عشان كده معظم الناس اللي بتسرق أوقات عملها لا يبارك لها الله في مالها. لو كانت تعاملت مع الله كويس إلا قال إن الرزق ببركته كويس، وقالت انا هشتغل من 8 ل 4 واخد الملاليم بس هدعي ربنا يبارك لي فيها. كويس ليه؟ لاني انا بؤمن بالله سبحانه وتعالى. ده برضو نوع من المعاملات الماديه اللي فيها ظلم. طبعا ندخل بعد كده على طول في منطقه الرشوه. كويس الاضطرار للرشوه. كويس لما انا اروح عشان اعمل اي مصلحه حكوميه، ومش لازم الرشوه بقى تكون فلوس، الرشوه بقى يعني لها شكل فلوس، لها شكل هديه، لها شكل مصلحه متبادله، هو يعمل لي مصلحه وحضرتك بقى بتشتغلي فين. انا مثلا بشتغل بقى مثلا في مصلحه شركه مثلا بتاعه، كان في شركه اسمها كده كفر قريش بتوزعوا اراضي. والله بنوزع اراضي، السهم بقى 10 جنيه ولا 5 جنيه. طب ايه رايك بقى تديني كام سهم وانا هخلص لك شغلك حالا؟ حاضر. يجي بقى الـ يعني الانسان اللي بعديه او الشخصيه اللي بعديه عايزه تعمل شغلها الميعاد الغدا. ميعاد الغدا ورايح اجيب سندوتشات، وبعدين ابني في المستشفى بعد 3 ايام. السلام عليكم. للاسف وبعدين اصلي في المسجد. كويس يا جماعه، هي دي حقيقه الايمان، هي دي حقيقه الخوف من الله. وإذا كنتوش بتخافوا من ربنا دلوقتي، يعني ده معناه ان احنا ما بنأمنش ان احنا هنقابل يوم القيامة. ده معناه ان احنا ما عندناش ايمان خالص. ده معناه ان كل اللي بنعمله ده لا يعلم به الا الله، هينزل تحت باب ايه يوم القيامة. يعني لازم الانسان، يعني بل الانسان على نفسه بصيرا. عمال اعيد هذه الآية ولو ألقى معاذيره. هو انا لو ضحكت على كل الفرقة دي هضحك على ربنا اللي بيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مظالم المعاملات، ظلم الشريك لشريكه، وعدم الاعتراف بالحقوق. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه رفعت يدي وجاء الشيطان. ما نجيش نعمل شركة مع بعض ويجي واحد يطمع كويس في الشركة ويبتدي يعمل شغل من داخلي، شغل من الباطن، ويتلف الشركة كويس ويضيع يعني الشريك التاني، ويعتقد ان هو كده كان شاطر، انا كده كنت بتشطر وبعمل شغل جانبي. كل ده ظلم، وكل ده معاملات مادية فيها ظلم، وكل دول هيقفوا قدام بعض يوم القيامة وربنا تالتهم. عشان كده ربنا قال انا تالت الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. النقطة بقى المهمة جدا اللي بقت كمان موجودة جدا في حياتنا، اقتطاع المال بغير حق، اللي هو المال ايه؟ اللي هو الارض. من اقتطع شبرا من الارض بغير حق توقه الله يوم القيامة من 7 ارضين. ده معناه ايه يا جماعة؟ وفي حديث تاني: ومن يغلل، سوري، في القرآن: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت. النهاردة لما نيجي احنا في مناطق الاراضي اللي بتتسرق بالالافات وبالملايين وبالامطار وبالكيلومترات، اللي هياخد حتة ارض شبر هيجي شايلها يوم القيامة. يعني هل احنا مسلمين بنقرا القران؟ قال لك ومن يغل، يعني يسرق ياخد بغير حق، ياتي بما غل يوم القيامه هيجي شايله. طيب ليه احنا بنعمل كده؟ ليه كل واحد فينا لو انا عندي شاليه حبني عليه كده حته ارض كده، والراجل قال لي صوري حطي السور، اقول له طب الله يخليك بقى، ايه رايك مترين بس عشان الكتاكيت يلعبوا في الجنينه، عشان الكتاكيت احباب الله ده بالك يلعبوا في الجنينه. مش هلعب انا اللي هلعب، فعايز الاحفاد يلعبوا في الجنينه شويه، اسحب كده. وبعدين على فكره الجيران اثنين عواجيز وخلاص، يعني مش مهم، برضو في مبرر. كويس، هل حد يتخيل ان المترين دول هتيجي الناس دي شايلها على راسها يوم، على ظهرها يوم القيامه؟ ولا الناس ما بتؤمنش بيوم القيامه بس عشان يعني يقف الانسان مع نفسه؟ ما مشكلتنا ان احنا بننمو ونكبر في مجتمعات بتفكر بالطريقه دي. فعلى طول طبعا لازم تعرفي حاجة، المجتمع هو ورقة الكربون اللي بتطبع البشر اللي فيها. فاطلع انا قبل ما اتعلم دين او اسلام او حاجة اطلع متعلمة نفاق ورياء وكد وسرقة ارض واخد رشوة مخفقة، ابقى انا نفسيتي اكتسبت كل شيء ضد يعني ما يرضي الله. قبل ما ابتدي اتعلم اي حاجة ابتدي اتعلم زي ما احنا بنتعلم اتلخبط، اقول هو ايه اللي صح؟ اللي كل الناس بتعمله إلا قليل ما هم لا يعلمهم إلا الله ولا هو دين الله سبحانه وتعالى. هننقل بعد كده يا جماعة على الحقوق الإنسانية اللي بين البشر. سيبنا من المادة كويس وخلينا نشوف إحنا كبشر مفروض إن إحنا لازم تعرفي إن في حقوق للمسلمين عليكي كويس. اللي ما بيعرفش حقوق المسلمين هيجي يوم القيامة ظالم للمسلمين ويقف أمامه أمة المسلمين بالبلايين بقى وكل واحد يشوف حقه يوم القيامة. أول حق للمسلم على المسلم هو الدعوة إلى الله والنصيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة لله وللرسول ولعامة المسلمين. إيه يعني يا جماعة كلمة الدين النصيحة؟ كلمة الدين النصيحة يعني الدين الإخلاص، يعني يكون فيه إخلاص. يعني لما تيجي واحدة أخت ألاقيها مثلا كانت ست طيبة وتقية وكذا وكذا، وبعدين ألاقيها ابتدت مثلا يعني تبعد عن طاعة الله، تعمل يعني أي حاجة كويس، يعني كويس لازم أروح أنصحها. لازم تروحي تنصحي الناس كويس علشان ده حق على المسلم على المسلم. لما تكون صديقتي وبعدين الاقي صديقتي سابتني وراحت صاحبه 3 4 ستات بيقوموا الصبح يتكلموا كلام فاضي ويقعدوا يلعبوا ورق كويس، انا بقى اقول والله انا ماليش دعوه عليها نفسها، انا مالي. لا، من حقها عليكي كويس انك تنصحيها حتى لو زعلت منك مره واتنين كويس، ارتدت وارتجعت الحمد لله، ما ارتجعتش والله اديت حقها عليا، عشان برضو نعرف ان ده حق المسلم على المسلم. حق المسلم على المسلم المهم جدا يا جماعة ان ينصره اذا وقع في مظلمة كويس، وان تكون هذه المناصرة للاخ المسلم بالمشاركة النفسية والمشاركة المادية كويس. يعني استغفر الله العظيم، اين الحقوق؟ فين الحقوق؟ مسلمين ايه؟ مسلمين ايه وكلام فاضي ايه وتمثيل ايه ووجع دماغ ايه؟ لازم الواحد يقف ويقول كده فين المناصرة؟ حد بيناصر حد؟ النهاردة كل واحد بيخلع بأسرع مما يتخيل اللي قدامه. عشان كده انا بقيت اقول لكل الناس اوعي تتوقعي الخير من حد ابدا نهائيا. والله لو طلعوا ناس طيبين يبقى رحمة كبيرة قوي من ربنا، لو طلعوا زي ما احنا معتقدين يبقى كنا معتقدين وما جاتليش صدمة. عشان الناس طول النهار تقولك بتجينا صدمة في الأصدقاء، صدمات في الأصدقاء، صدمات في الإخوات، صدمات في الجيران، صدمات في اللي بيشتغلوا معايا. ليه الناس بيصدموني؟ هو أنت الأول شفتي نفسك ظالمة أو غير ظالمة الأول؟ ما احنا برضو دايما نحاول نطلع الآخرين وحشين قبل ما نشوف تصرفاتنا. أنت شفتي الأول، راجعي نفسك مع نفسك، شوفي نفسك أنت إنسانة عادلة، إنسانة بتوفي بالعهود، إنسانة لا تظلمي، إنسانة مش هتعملي كل الحاجة اللي هقولها دلوقتي في المظالم اللي كل الناس بتعملها كويس. بعد بقى ما تلاقي نفسك إن شاء الله قادرة أنك تكوني إنسانة صح في المنطقة دي، هتقولي انا مش هتوقع من الناس اي حاجه. ليه؟ لان انا الحمد لله مش محتاجه من الناس اي حاجه، لان انا لا احتاج الا الى الله، لان الامر بيد الله والامر لله والمشيئه لله، فانا احتياجاتي عند ربنا، فانا مش متوقعه من البشر اي حاجه. لكن نتيجه للتوهان العام ولفقد الهويه العام ما اقدرش اتوقع من الناس الغلبانين اللي بيجروا ورا الدنيا بكل سرعتهم، ما اقدرش اتوقع منهم محبه موده مناصره بالمال وبالنفس وبكذا، لا ما اقدرش اتوقع. لما يطلعوا حلوين يبقوا كويسين كويس. فلابد يا جماعه انك تعرفي ان ده حق عليكي، ما تبقاش ليا واحده برضو جاره وجات لها مشكله كبيره مرضت واحتاجت ان انا اروح لها المستشفى كل يوم، ما اروح لقاش المستشفى مرتين واقول لك تعبت خلاص انا عملت اللي علي، رحت يومين وخلصت. بس دي كانت جارتك 10 سنين وكانت واقفه معاكي ليل ونهار الايام كلها، هما المرتين دول. طب افرضي انك زيارة المستشفى دي كنت وانت داخله جالك يعني موقف اخر هيدوكي 100 دولار، كنت هتروحي كل يوم ولا لا؟ ده انت كنت هتباتي في المستشفى، عمرك ما هتطلعي منها. 100 دولار حلوين، لكن اني انا اروح ادي لاختي حقها لا مستحيل، ما اقدرش مرتين ثلاثه اضيع ولادي. انت عايزين اضيع ولادي يا جماعه؟ لا ما تضيعيش ولادك، لكن لما هتاخدي ال 100 دولار هتلاقي لولادك 100 سكه هتاخديهم معاكي، هتسيبيهم عند صاحبتك الثانيه هتقسمي معاها. اما 100 دولار بقى نقدر نقسمهم، نجيب واحده نديها 20 وناخد احنا 80 في مصلحه. احنا كده يا جماعه للاسف الشديد يعني. فده من حق المسلم على المسلم المناصره. انا مش هطول لان يعني عشان نخش في المظالم. النقطه اللي بعديها يا جماعه من حق المسلم على المسلم عدم الغش. ان المسلم لا يغش اخاه المسلم لا في البيع ولا في الشراء. ليه؟ لان من غشنا فليس منا. يعني يا جماعة معقول نكون احنا يعني نشعر باننا منا؟ يقولك اصل الاخت منا فينا، منا فينا وتغشنا. كويس، يعني حاولي بس انك انت اذا كان الغش يكون منا فينا، امال اعدائنا يعملوا فينا ايه؟ يعني لازم الانسان كده يفكر. اذا كنا احنا منا في بعضينا بنغش في بعضينا، كويس. الحق اللي بعدين ده بقولك الحقوق، عدم الغش، كويس. الحقوق بعدين هخش على المظالم بقى. الحقوق اللي بعديها هي مجموعه حقوق تنزل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. يعني ايه حرام؟ يعني لما انا هظلم مسلم في ماله او في دمه او في عرضه انا افعل الحرام. انا اظلم المسلم انا اروح النار، هيجيلي المسلم وهيقف قدامي وهيجيلي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهيقف قدامي. النقطة بقى اللي بعديها دي انا هشرحها بالتفصيل عن المسلم، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. من حق المسلم على المسلم ان يرد عليه التحية، زي ما ربنا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، يعني محسوب يعني مكتوب، كويس. ده الحقوق. من حق المسلم على المسلم أن يعودوا في مرضه وأن يوسيه وأن يقف بجنبه في محنته، دي حقوق. طيب حنيجي احنا بقى، لأن احنا مش في دروس الحقوق، احنا في دروس المظالم. طيب حنيجي هنا بقى في منطقة المظالم، وحنقول أول حاجة بنظلم فيها بعض هي منطقة عدم رد التحية. أنا النهاردة مثلا داخلة كده وكاميليا كانت منرفزاني كده مبارح شوية فالدرس اللي فات، فجت بقى هي داخلة بتقولي سلام عليكم ازيك يا منى وأخبارك ايه؟ اصبري علي، رحت مديها كتف ومش أنا أرد عليها ايه ده؟ هي نسيت ولا ايه؟ لا 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 لا، رد التحية ليس له علاقة بالإشكالات بين الناس يا جماعة، لازم نفهم كده. التحية لله سبحانه وتعالى، وانت لما بتقلك السلام عليكم كل واحدة بعشرة وعليكم السلام بعشرة ورحمة الله وبركاته دول 30 حسنة انت خدتيهم، كويس. فرد التحية لما ما ترديش التحية على مسلمة ظلم بتحبيها بتكرهيها بتحتقريها، كويس، مش من مركزك مش من مقامك، جاية تمثل عليكي جاية تضحك عليكي، التحية لله سبحانه وتعالى، كويس. ما ردتيش التحية انت ظالم. عشان بس نخش على طول في المظالم، كويس. نمرة اتنين، المظالم هو بسم الله الرحمن الرحيم شهادة الزور، كويس. شاهد الزور بقى ده بيعمل ثلاث حاجات. شاهد الزور، وبرضه يا جماعة شاهد الزور مش بس شاهد الزور بتاع المحكمة، لا ده برضه شاهد الزور في اي اشكال. يعني ايه شاهد الزور في اي اشكال؟ يعني انا شفت فاتن مثلا مثلا بنتها مثلا مثلا بتتخانق مثلا مع بنت جميله، كويس، وجات فاتن صاحبتي وصديقتي وجارتي، كويس، وبنت جميله يعني قالت كلام وحش قوي 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 ولو اتعرف هيبقى وحش خالص لبنت جميله، وجميله قالت لا بنتي ما قالتش وبنت فاتن هي الوحش، وانا هقول وهتقولنا القران. بصي بصي الظالم اهي، جميلة هي هنا الظالمة، يا ست انت عارفة ان بنتك قالت احنا كده، لا بنتي ما قالتش، وهجيب القرآن وهحلف ولموا الناس، ومنى كانت موجودة، هاتوا منى، كويس، فاتن بقى المظلومة، بس أنا بقى صاحبة جميلة حبيبتي، صاحبة جميلة وبيني وبينها مصلحة، عشان بس نعرف احنا ليه بنشهد الزور، كويس، في بيني وبينها مصلحة، جميلة دي بحط ولادي عنها عندها سبت وحد، وبتودي العيال وبتجيبهم المدرسة، يبقى شهادة الزور ولا السبت والحد؟ بس هو السبت والحد. انت يا فاتن بنتك اللي ابتدت وعناية دي يوم القيامة هتقول الحق، ولساني ده هيقول الحق وقدام كل الناس ويشهدوا بنتك اللي غلطة، بس انتهى الموضوع على كده وخلصت الحقيقة، وكل الناس هيصدقوا شاهد الزور، كويس، لانهم متخيلين انه ليس له مصلحة. شاهد الزور ظلم ثلاثة، ظلم جميلة لانه عنها على ظلمها، وظلم المظلومة، وظلم نفسه، لان انا هقف يوم القيامه جايالي فاتن تقول لربنا لما ظلمت بنتي اتعقدت وقعدت في البيت وكرهت المدارس، وممكن تكون لا قدر الله يعني عملت في نفسها حاجه، وبعدين جوزي اتخانق معايا، وبعدين حصلت مشاكل ليوم القيامه من شهاده الزور بتاعتك يا منى، اشربي بقى اليوم القيامه. هل احنا لما بنيجي نعمل مع صحاباتنا وصديقاتنا ان احنا واقفين معاهم مواقف قوية قوي، ولا يهمك يا فاتن اما طلعتلك بنتها دي فضيحة في هيوستن استني علي، الصداقة لها تمن، قصدي ولا يهمك يا جميلة. لا انا مش معاك يا فاتن، ماليش دعوة، لا مالك، انا مع مصلحتي يا حبيبتي. ان ما وريتها، ان ما عملتها، انت عارفة الاربع خمس كلمات بتوع الجهل، بتوع عدم الايمان، بتوع عدم اليقين اللي انت بتقوليهم دول، حيدفعوكي تمن شكله ايه. في بقى مشكلة برضو صغيرة قوي 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 احنا نسيناها واحنا ماشيين، فاتن رفعت ايدها علي بس بدعوة المظلوم، مش انا عملت نفسي جدعة وما بخافش من ربنا وشهدت شهادة الزور عشان ادلع صاحبتي وصديقتي واطلع بنتها بريئة وعشان اتمم مصالحي. نسيت حاجة صغيرة قوي، ان عيني نامت، ده عنوان الدرس، وفاتن عينها لا يمكن تنام، المظلوم لا يمكن ينام، واللي عاش ظلم في حياته من بشر يتأكد من هذا، المظلوم لا ينام، يفضل قلبه يدعي على الظالم. هي بقى فضلت تدعي، وزي ما قلنا في القصة الأولانية دورت على أوقات الإجابة ورفعت إيدها. جيت أنا في يوم مثلا جاية أم من الأرض، ان شاء الله ما تكونش دعوة مظلوم، لقيت رجلي مش قادر امشي عليها، انا رجلي تعبت فعلا في الحياة، الله اعلم، ما اقدرش اعرف، ويعني الواحد يتبرأ من المظالم، لكن لما هحكي لك المظالم ما اقدرش اقول لك ان انا اتبرأ من زمان من كل المظالم، دلوقتي ان شاء الله الواحد يحاول ان يتبرأ، انما ما اقدر. يمكن واحدة رفعت عليا دعوة مظلوم، قمت الصبح لقيت نفسي مش قادر انزل من السرير، قد يكون. ادور بقى في عقلي على مين، عمري ما افتكر القصه دي، مستحيل مستحيل يتذكر الانسان اللي يعني غافل عن حقيقه الظلم في الحياه. والحقيقه انا شخصيا استفدت من دروس الظلم بالعمق اللي احنا خدناها دي، الواحد لما ما بياخدش الدرس بعمق كبير بيبقى يقولك الظلم حرام والظلم وحش والظلم في النار، لكن النفس ما بيتحفرش فيها، يعني عقاب الظلم ودعوه المظلوم كويس. ودي برضو يا جماعه اهميه العلم، والله انا لسه النهارده بقول يا ريت الواحد كان اتعلم العلم ده وهو عنده 30 سنه، هو لسه بيبدأ حياته، علشان يقدر في بقية حياته يبقى عنده إن شاء الله يعني علم ينفعه في حركته في حياته. إنما ربنا سبحانه وتعالى يعني يعذر الإنسان والواحد يستغفر ويتوب إلى الله عن عدم العلم، ويحاسب من يحيا في مكان في علم ولا يتعلم. برضو عشان نعرف يعني احنا زمان ما كانش فيه علم زي ده كويس، فالواحد ما كانش يعرف هتعلم منين، لا كان فيه دروس ولا كان فيه حاجة ولا حدري، لكن لما يبقى فيه والناس ما تجيش وما تتعلمش تتحاسب على هذا، عشان برضو نبقى عارفين، لان ده ظلم من النفس بعدم العلم كويس. فدي منطقة شهادة الزور، فيعني بالله عليكم ابعدي تماما عن نصرة انسان لا تعرفي حقيقة المواقف، مالكيش دعوة تيجي تقولي انت حبيبتي واختي، اقول لها انا حبيبتك واختك فيما يخصني، لكن فيما يخص الاخرين لا، ما تدخلنيش مع الاخرين نهائي. وبرضو يا جماعة في الحياة لابد ان يكون لكل انسان لون، لابد ان يكون لي لون، لازم الناس تعرف ان انا كده، انا مع الحق علي وليا. تعالي قولي لي ظلمتيني يا منى، اقول لك خدي هدومي في الظلم، لكن اوعي تعتقدي اني هشترك في جريمة ظلم، لان الظلم جريمة، سواء مع اللي يحبك اللي ما يحبكيش مع والعلمك. لما تاخدي على نفسك هذا العهد حينزل ربنا عليك الرحمة، هتلاقي نفسك فعلا على استعداد أن تعطي الحقوق للآخرين ولو كانوا أعدائك، هتلاقي نفسك فعلا إنسانة عادلة تدريجيا، ما بتقدريش تخشي في الظلم، ماليش دعوه. لكن طول ما احنا بقى عندنا العلاقات الاجتماعيه والصديقات وبلدي وصحابي وجيراني ومعارفي تغلب على يعني اوامر الله سبحانه وتعالى، فكل الفرقه ظالمين. كويس. النقطه اللي بعديها في الظلم عدم زياره المريض ومواساته في شدته. كويس. وهنا برضو قضيه مهمه جدا، لو كان المريض غني وويل اوف وشخصيه معروفه كويس، كل الناس هتظهر وهتروح، على الاقل يا ستي اتفرج على البيت، على الاقل يا حبيبتي نشوف الديكور، ده بيقول لك عندها حته مطبخ ما شفناهوش في حياتنا، لا برضو في مصلحه. كويس. وبعدين برضو من جاور السعيد يسعد، لما هنروح لها شويه وهي عيانه هتفتكرني، بعد كده لما هتتفتح الحفلات هبقى فيها هيتفتح لي باب ايه حبيبتي، وكل ده لما هي عايزه. نيجي نقول لها طب الست بقى اللي في اخر الشارع دي ست غلبانه ومسكينه، ما تيجي تزوريها. برضو بقول لك ايه، يعني النكد انا شخصيه بتنكد بسهوله قوي، هي كانت لسه فرحانة قوي عند التانية. ما اقدرش ما اقدرش حرفة، لو شفت الست المريضة دي هنهار، قلبي ضعيف خلينا اروح. بتلاقي نفسك في الاخر بتقولي يعني الواحد يبقى مع نفسه وخلاص، لانك بتخافي تتعاملي مع الناس لا تطلع حقيقتك وحشة، يا اما تتعلمي حاجة وحشة، يا اما تزقك الناس على الخيبة تقيل.